إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. تكلمنا فيما مضى عن إسناد حديث سلمة بن صخر أنه قال: دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرر الرقبة. فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي. وكنا تكلمنا عن شيء من أحكام الظهار، فمن أحكام الظهار أن من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة أجزأته كفارة واحدة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وكفارة الظهار عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فإن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال للعتق عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، ولا يجزئ في الرقبة إلا مؤمن عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وإن تخلل رمضان أو يوم النحر للشهرين فإنه يقطع التتابع عند الشافعي خلافا للجمهور. والفطر للمرض لا يقطع التتابع عند مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة والشافعي. والفطر للسفر يقطع التتابع عند الجمهور خلافا لأحمد. ووطء المظاهر لزوجته المظاهر منها في أيام الصوم يقطع التتابع سواء كان ليلا أو نهارا عند الجمهور. وقال الشافعي: وطء الليل لا يقطع التتابع. ويشترط في المساكين المطعمين أن يكونوا مسلمين عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ويجوز دفعها لصغير لم يأكل الطعام يقبضه وليه عنه عند أبي حنيفة والشافعي خلافا لمالك وأحمد. ولا بد من عدد 60 مسكينا عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وأما مقدار الإطعام فقال الشافعي: مد من أي الأنواع. وقال أحمد: مد من البر أو نصف صاع من غيره. وقال مالك: نصف صاع من كل الأصناف. وقال أبو حنيفة: مدان من القمح صاع من غيره. ولا تجزئ القيمة في ذلك عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. فأما إن صنع لهم غداء فإنه يجزئ عند أبي حنيفة، وفي رواية عن أحمد خلافا للشافعي وللمشهور عن أحمد. وصحح الجمهور الظهار المؤقت خلافا لمالك، وأسقط أحمد الكفارة عند العجز عن الإطعام خلافا للجمهور. قال المؤلف رحمه الله: باب اللعان. اللعان مأخوذ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد. واللعان شهادة من الزوجين مؤكدة بأيمان متعددة مقرونة بلعن أو غضب. وذلك أن الزوج إذا قذف زوجته أو أتت بولد يظنه من غيره لاعن الزوج لينفي الولد أو حد القذف عنه، فتلاعنه هي لتكذب دعواه. قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما، رواه مسلم. ففي الحديث مراجعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يعرض لهم من المسائل، ويؤخذ منه مراجعة العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الإعراض عن الأسئلة المتعلقة بأمور مكروهة، واستدل به بعض الشافعية على استحباب ترك السؤال عن الأمور التي لم تقع. وفي الحديث ترك المفتي الجواب عن المسائل التي لم تقع، وفي الحديث ابتعاد المسلم عن الحديث فيما لا يرغب فيه من المعاصي والمصائب لئلا تقع به، وفي الحديث أن التعريض بالقذف بدون قرينة لا يوجب الحد، وفي الحديث نزول القرآن منجما بحسب الوقائع، وفي الحديث الرجوع للنصوص القرآنية في بيان أحكام النوازل، وفي الحديث التخويف من عذاب الآخرة وأنه أشد من عذاب الدنيا، وفي الحديث الحلف على الأمور التي يراد تأكيدها ولو بدون طلب المحلوف له، وفي الحديث الترغيب في التخويف من عذاب الآخرة وأن الإمام والمفتي والقاضي يخاطب من يحادثه أو يخاصم عنده أو يستفتيه بمثل ذلك، وفي الحديث الرد عن عرض الآخرين ونصح من تكلم في عرض غيره، وفي الحديث وعظ الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية إذا لم يكن خلوة ولا تكشف ولم يتضمن حديثه ريبة، واستدل بالحديث على سقوط حد القذف من الزوج باللعان، فإن قذفها ولم يأتي بأربعة شهداء ولم يلاعن جلد حد القذف عند الجمهور، وقال أبو حنيفة لا بد من اللعان فإن أبى حبس حتى يلاعن، وفي الحديث عظة الإمام أو نائبه للمتلاعنين، وفيه شناعة اليمين الكاذبة، واستدل أحمد ومالك بالحديث على عدم ثبوت اللعان في من قذف أجنبية وتزوجها بعد ذلك خلافا لأبي حنيفة، وسدل الجمهور بالحديث على عدم ثبوت اللعان على زوجته التي أبانها إذا لم يكن يراد نفي الولد، وفي الحديث أن من قذف زوجته ثم أبانها فله أن يلاعن كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وفي الحديث أن اللعان إنما يكون في القذف بالزنا دون من اقتصر على القذف بمقدماته، وفي الحديث أن اللعان إنما يكون عند إنكار المرأة قبل اللعان كما قال أبو حنيفة وأحمد، وفي الحديث أن لعان الرجل يكون قبل لعان الزوجة ولا يصح أن يسبق لعانها لعانه عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، أما إن لاعن ونكلت الزوجة فقال أبو حنيفة لا حد عليها والزوجية بحالها ويلحقه النسب، وقال الجمهور عليها حد الزنا، وفي الحديث التفريق بين المتلاعنين قال أحمد ومالك تحصل الفرقة بمجرد لعانهما، وقال أبو حنيفة لا تحصل الفرقة إلا بحكم الحاكم لقوله في الحديث ثم فرق بينهما، وقال الشافعي تحصل الفرقة بلعان الزوج، ولعل القول الأول أقوى لقوله لا سبيل لك عليها بعد لعانهما، وقوله فرق أي بين لهما هذا الحكم، وفرقة اللعان فسخ عند الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة هي طلاق، واستدل به على تحريم المرأة على الرجل مطلقا بعد اللعان كما قال الجمهور، وقال أبو حنيفة إن أكذب نفسه بعد لعانه فهو خاطب من الخطاب، وسدل أبو حنيفة وأحمد بالحديث على أن اللعان شهادة مؤكدة باليمين لقوله فشهد، وقال مالك والشافعي اللعان يمين بلفظ الشهادة، وظاهر الحديث ثبوت اللعان للزوجة الذمية كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، قال المؤلف رحمه الله وعنه أي ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، قال يا رسول الله مالي، فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها، متفق عليه. وسنأتي إن شاء الله لشرح هذا الحديث وبيان أحكامه وذكر أحكام اللعان في يوم آخر، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين من أسباب الخير والصلاح والنفع للأمة جميعا، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.